الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة الأخوات نعيش مع حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وها نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في السنة الخامسة من الهجرة في شهر شوال، ومع حرب عالمية كبرى على الإسلام وأهله. فبعد أن طرد النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير من المدينة إلى خيبر، خرج وفد منهم إلى كفار قريش يحرضونهم على حرب المسلمين، بل قالوا للكفار: أنتم خير منه ودينكم خير من دينه. فقال الله تعالى في شأنهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فاغتر المشركون بباطلهم وتشجعوا للحرب والعدوان، وهم ينتظرون هذه الفرصة منذ أحد، يريدون أن يقضوا على الإسلام قضاء حاسما. وأيضا خرج هؤلاء النفر من اليهود إلى القبائل المجاورة فحرضوهم على قتال المسلمين، فتجمعت الأحزاب بقيادة أبي سفيان، كان هذا قبل أن يسلم رضي الله عنه، تجمعت الأحزاب وبلغ عددهم 10,000 مقاتل، فخرجوا يزحفون إلى المدينة للقضاء على الإسلام. سبحان الله، تأملوا الإخوة من السبب في تجمع الأحزاب وإشعال نار الفتنة؟ اليهود، وهكذا هم في كل زمان. لكن الله تعالى يقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فنسأل الله تعالى أن يخزيهم وأن ينتقم منهم وأن يطهر المسجد الأقصى من نجس اليهود. وصل الخبر إلى المدينة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق في الجهة الشمالية من المدينة، لأنها هي الجهة المكشوفة، فالمدينة بين حرتين والجهة الشمالية هي المكشوفة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فهذه خطة محكمة، وكانوا يستعملونها في بلاد الفرس إذا أرادوا قتال عدو لا قبل لهم به، فيحفرون خندقا بينهم وبينه. فسارع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم في حفر الخندق قبل أن تتجمع الأحزاب على المدينة، وكان البرد شديدا والزمان زمان قحط، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم الخندق ويشجعهم، كان يدعو ويقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. ويقولون مجيبين: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لولا أنت، أو يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، ويمد صوته ويرفع صوته: أبينا أبينا أبينا. فهكذا يشجعهم. تأملوا سبحان الله كيف يعني يحفرون الخندق مع التعب وشدة البرد، لكن بنفوس مطمئنة، نفوس نشيطة باذلة، تبذل لله تعالى، تنصر دين الله تعالى. هكذا الذي يعني يعيش لأجل الله ويخدم دينه يشعر بلذة وسعادة مهما عاش في نصب وتعب في الظاهر، فالقلب مطمئن. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه، يتمثل بهذه الأبيات. وتأملوا، هذه الأبيات كانت تقال هكذا يعني بلا تكلف، بصورة عفوية، أما إذا ألقيت الأشعار بطريقة فيها تلحين وتطريب وتمطيط في الأصوات فهذا يخرج الشعر من الصورة المباحة إلى الغناء المحرم، كما عمت به البلوى في هذا الزمان والله المستعان. يقول البراء ابن عازب رضي الله عنه وهم يحفرون الخندق: وعرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، فاشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءنا فأخذ المعول فقال بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلثها، وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله، فقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة. هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا كيف يبشرهم ويبعث في نفوسهم الأمل والرجاء. وهذا هو سر النصر، وهذا الذي نفتقده اليوم. لماذا يتكاسل كثير من المسلمين عن خدمة دينهم في طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى؟ لأنه قد خيم على النفوس للأسف الهزيمة النفسية. فعلى المسلم أن يثق بوعد الله وأن يسارع لنصرة دينه. أعظم خدمة تقدمها أخي المسلم أختي المسلمة أولا أن تتوب إلى الله، لأنه إذا غيرنا حالنا غير الله تعالى واقعنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول جابر رضي الله عنه بعد ذلك: لبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يربطون الحجارة على بطونهم من شدة الجوع، وكانوا يؤتون بملء الكف من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة، يعني بدهن متغير منتن، توضع بين يدي القوم والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. فهكذا كانوا يأكلون هذا الطعام المنتن من شدة الجوع. يقول جابر: فقلت يا رسول الله، لما رأى جوعا شديدا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إذن لي إلى البيت. فأذن له، فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق. العناق أنثى المعز. فذبحت العناق وطحنت الشعير وعدت الطعام. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فساورته، فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما فحيها له. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل الخندق، وكانوا 1000 من الصحابة رضي الله عنهم، لهذا الطعام اليسير. فلما رأتهم امرأة جابر خافت الفضيحة، والطعام ما يكفيهم، فلامت جابر رضي الله عنه. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العجين واللحم ودعا بالبركة. يقول جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وشبعوا وانصرفوا، وإن برمتنا لتغلي كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. فقال لامرأته: كلي هذا وأهدي، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. هكذا سبحان الله، بركة من الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مهما كانوا في شدة هكذا يرعاهم الله ويعني يفرج عنهم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إن أردنا البركة فعلينا باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. انتهى المسلمون أيها الإخوة من حفر الخندق، ورتب رسولنا صلى الله عليه وسلم الجيش حول الخندق. فلما وصلت أحزاب الكفر إلى المدينة ورأوا الخندق تفاجأوا وما عرفوا كيف يفعلون. فكلما هموا باجتياز الخندق أمطرهم المسلمون بالسهام، واقتحم بعض المشركين الخندق، فسد المسلمون هذه الثغرة، ونزل علي رضي الله عنه لمبارزة عمرو بن عبد ود حتى قتله. وهكذا كانت هجمات المشركين لا تنقطع، والمسلمون مرابطون على الخندق، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس وجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. وقال: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه العصر ثم المغرب. وهكذا اشتد الحصار على المسلمين، ما يستطيعون أن يتحركوا حركة، كانوا مرابطين على الخندق في جوع شديد وبرد قارس. ثم وصلت الأخبار أن يهود بني قريظة من أسفل المدينة قد غدروا بالمسلمين ونقضوا العهد وتعاونوا مع الأحزاب، فأصبح المسلمون بين فكين، الأحزاب من أعلى المدينة ويهود بني قريظة من أسفل المدينة، كما قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وطال الحصار الخانق على المسلمين حتى استمر شهرا كاملا. وأما يهود بني قريظة فقد أيضا نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا خذلوا المشركين ولم ينصروهم. والله تعالى قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأتى الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، هل من شيء نقوله قد بلغت القلوب الحناجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ثم التجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله ودعا الله تعالى فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، مجري السحاب، اللهم اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. فأرسل الله تعالى ريحا شديدة باردة اقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم ودفنت رحالهم، وأرسل الله تعالى جنودا على الكفار. فتطلع المسلمون لحال الكفار في تلك الليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى من الليل، قال: من يأتينا بخبر القوم أشترط له الرجعة وأضمن له الجنة. يقول حذيفة: فما قام أحد من شدة الجوع والبرد، برد قارس وجوع شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم أعاد ذلك فلم يقم أحد، فقال: قم يا حذيفة. يقول حذيفة: فلما دعاني لم يكن لي بد من القيام، فقمت. فقال: اذهب فأتنا بخبر القوم ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا، لا تقتل أحدا وتفعل شيئا حتى تأتينا، أخبرنا ماذا حدث للأحزاب بعد أن هبت عليهم الريح. يقول حذيفة: فخرجت وأنا شديد البرد، فلما مشيت في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أمشي في حمام، يعني لا يشعر ببرد أبدا، يعيش في دفء. سبحان الله، هذه بركة طاعة الله ورسوله، فيها كل خير، طاعة الله ورسوله فيها كل خير كل بركة، وهي الحياة الحقيقية لنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول حذيفة: فأتيت القوم ودخلت فيهم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جاره. قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل، يعني سبقه قبل أن يكتشف أنه موجود بين أظهرهم، فأخذت بيد الرجل الذي جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع، يعني الخيل، وأخلفتنا بنو قريظة، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام وركب جمله. يقول حذيفة: ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا حتى تأتينا، فلو شئت أن أقتله لقتلته بسهمي. ولكن أيضا قدر الله تعالى أن يسلم أبو سفيان رضي الله عنه بعد ذلك ويكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ارتحل أبو سفيان وهو يعني زعيم قريش وبلغ الخبر سائر القبائل، رجعوا من حيث جاءوا. يقول حذيفة: فرجعت كأنما أمشي في حمام في دفء، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، ثم أصابني البرد حين فرغت. سبحان الله، ما دام يمشي في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان في خير وبركة ودفء. قال فألبسني عباءة كانت عليه يصلي فيها، هكذا كان رحيما بأصحابه رضي الله عنهم. فلم أزل نائما حتى الصبح، فلما أصبحت قال قم يا نومان لصلاة الفجر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته وبأصحابه رضي الله عنهم، وصلوا الفجر، وبشر رسولنا صلى الله عليه وسلم أصحابه بنصر الله تعالى. وبهذا الإخوة تحول ميزان القوى بهذه المعركة الكبرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم بعد هذه المعركة. يقول الله تعالى في شأن غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إلى آخر الآيات في هذه السورة. وأعظم عبرة نقف معها ونختم بها في هذه الغزوة أيها الإخوة الأخوات أن نعلم سر النصر في هذه الغزوة، ولماذا أرسل الله تعالى جنودا وريحا على الكفار؟ للاستسلام الكامل لله ورسوله من الصحابة رضي الله عنهم. وبرز شأن الاستسلام لله ورسوله في سورة الأحزاب وفي غزوة الأحزاب، كما قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وذكر الله تعالى شأن الاستسلام في هذه السورة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر صفات المؤمنين المستسلمين لله. وأيضا الأحكام سبحان الله التي ذكرت في هذه السورة أحكام تخالف العادة المسلم بها في المجتمع، إبطال التبني وكذلك إبطال الظهار والإرث بين يعني الإخوة في المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحكام كان مسلم بها في المجتمع، فأبطلت هذه الأحكام، وما يكون هذا الإبطال إلا بسبب تسليم كامل لله ورسوله. وأيضا ختمها الله تعالى بالاستسلام من السماوات والأرض، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأيضا حتى لما ذكر الله تعالى حال المشركين في نار جهنم قال يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، لأنهم ما استسلموا لله والرسول. فسر النصر وسر العزة الاستسلام لله ورسوله، استسلام كامل مع قدر الله ومع شرع الله. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المسلمين حقا، أن نقول بقلوبنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.